بسم الله قرأوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتاب باطن الإثم، الخطر الأكبر في حياة المسلمين، للشيخ محمد سعيد رمضان البوطي. إلا أن الأنانية قد تتمثل في النزعة الفردية عند بعض الناس، هم الذين تهيأت لهم ظروف تقديس شخصياتهم أكثر من ظروف الانخراط مع أقوام أو فئات وجماعات، وقد تتمثل في النزعة الجماعية عند آخرين، هم الذين شغلوا عن فرديتهم بالانضمام إلى قوم أو هيئة أو جماعة، بل ربما تمثلت في مظهر من مظاهر الدعوة إلى الحق، كمن يغضب لمنكر ارتكب أمامه وأريد منه الاستهانة بشخصيته الدينية. إنك لا تجد أحدهم يستشيط غضبا في الظاهر لمن هدر من حرمة الدين وكرامته، ولو كشفت عن خبيئة نفسه لرأيته إنما استشاط غضبا لما أصابه بذلك من خدش لحرمة شخصه وكرامة ذاته. وآية ذلك أنه لو لم يكن في مظهر ديني معروف ولم يحس به أحد من أرباب ذلك المنكر لمر غير ملتفت إليه ولا عابئ به.
نعم، يقول لتكلم عن الأنانية، ومرض كبير من باطن الإثم الواقع في الأمة، ومن أخطر الأمراض القلبية والذي يجب على كل مسلم أن يعالجه. قالوا هذه الأنانية قد تكون متمثلة إما في فرد أو جماعة، في نوع من العصبية الخطيرة في فرد، إذا فرد تيسر له أن يعظم جماعة ويمتثلون أوامره ويقدمونه ويأمرونه شيء من هذا الإكرام والاحترام، فيرجع تنشأ عنده الأنانية الفردية الشخصية للشخص. كيف يعمل؟ أي شيء ما يتعلق بتقديسه باحترامه مرفوض عنده، مهما كان حتى خير الخير، حتى غير الخير، ما تكلمت من دون ما يقولون لي، من دون ما يمر تحت يدي، من دون هذا علامته صاحب أنانية شخصية. وحتى من جماعة منسوبين له ولا كذا، ولكن المستشارون ما قالوا لي، ما أعطونا خبر، طيب هذا الأمر بخير ولا شر؟ شوف، ما عنده خير ولا شر، عنده أنا. فهو تلميذ قوي لإبليس الذي قال أنا خير منه، قال أنا خير منه خلقتني من نار، فعنده أنا. ها، ومن عنده لمزة الأنا هذه ما يذوق الهنا. ها، كل من عنده ركزة أنا ما يذوق الهنا، أو مجموع له شخصه ما يقدس ولا كذا، ولكن ومن جماعة، من قبيلة، من حزب، من وزارة معينة ضيفة، فعبرها أي شيء يتعلق بقداسة هذا الجماعة والقبيلة والوزارة، أو أي شيء ما يعرف حقها أو ما يجي عبره، برا عنده أنانية لمجموعة، جماعة الحزب حقه، جماعة الطائفة، جماعة القبيلة، أي شيء من هذا العصبية. فتكون العصبية إما فردية، نزعة فردية، أو نزعة جماعية. تمام. فبعضهم عنده هذه النزعة الفردية، وبعضهم عنده لكن ربما تتمثل في مظاهر الدين والدعوة إلى الحق. إيش المثال؟ الواحد يفعل شيء مخالف للشريعة قدامه، حين يكونوا قدامه ما مثل التحدي له، ها، والاستهانة بحقه لأنه منسوب هو للدين، يقول إيش هذا المنكر؟ حرام، غضبوا ذلك، ما فيكم خير، يغضب كله لنفسه، ولا نفس المنكر هذا إذا يعمل بس مش قدامه، اللي يعدي ما يشوفونه وما يشوفهم عادي، عنده ما في شيء، ولا عنده غيرة ولا حرقة ولا غضب ولا إرادة إبعاد هذا المنكر أبدا، قدام ما يخافون الله، حرام عليهم، واجب واجب نقوم عليهم كلنا واجب. ليش؟ أنه شعر بأنهم استهدفوه ونفسه قالت هذول استخفوا بك. ها، يعني هو يقول في بعض كلامه الشيخ البوطي عليه رحمة الله، في مخاطباته لنفسه، تجربته، لو مشيت فالتليق في نهار رمضان وأنا بزيي حق العلم ومظهر الدين وحجة ينفخ في سيارة سيجارة قدامي وأنا بهذا المظهر والحس غضب. لو ما أنا بهذا المظهر وماشي عادي وإلا ما هو قدامي في محل بعيد سجر في نهار رمضان، قال هل غضبي نفسه وزعلي وش مزاجي نفسه أو فرق؟ عندما دققت وانصفت في نفسي حصلت فيه في فرق. وهكذا يراجع الصالحون أنفسهم بحساباتهم في بواطنهم بينهم وبين الله تبارك وتعالى يجون. وهكذا نجدهم الآن على مستوى الأفراد والجماعات. إذا أي منكر ترك أي فريضة ما تتعلق بمصالحهم ولا أغراضهم ولا كأن شيء، بل إذا تعلقت بمصلحتهم ربما ساعدوا عليه إما سرا من تحت وإما علنا. وأما إذا كان ترك هذا الفريضة أو فعل هذا المحرم يمس بمصالحهم السياسية والسلطوية والمادية، لا إله إلا الله، أيننا من كلام الله، أين كلام رسول الله، وصلحون ضج باسم الدين وعلى دين الله حول المصلحة والحزب حقه والهياء والجماعة. شفت هذه الخطر الأناني، قال مرض خطير كبير في القلب إذا ما تفقده الإنسان يصبح مغالط مخادع، يظن نفسه يخدم الدين ويخدم النفس، يظن نفسه يعبد الله ويعبد النفس. وهكذا الله يدفع عنا شر نفوسنا ويزكي لنا نفوسنا. اقرأ.
أو كمن ينتمي إلى شيخنا وجماعة فلا يزال يتعصب له أو لها، وهو إنما يشبع بذلك نزعته الأنانية حتى يصل به التعصب إلى حال يرى فيه أن المسلمين الصادقين ليسوا إلا من كانوا ضمن دائرة التبعية لشيخه أو جماعته، وأن الآخرين ليسوا إلا مسلمين من الدرجة الثانية، وأن من لم يكن منهم فهو عليهم.
وبعضهم بالغضب والعصبية مع الجهل إلى أن من لم يكن معه من المسلمين أصلا، وبعضهم يقول المسلمين لكن درجة ثانية، الإسلام حقيقي معنا مع جماعة شيخي مع جماعة حوله ولا قوة إلا، ومن حصر الإسلام والدين في شيخك وجماعتك وقومك وحزبكم والعياذ بالله تعالى. فبعضهم هكذا، بعض الأحزاب عندما من لم يأخذ فكره يدخل عضو في الحزب ما عنده إدراك، ما عنده وعي، ما عنده فهم للحقيقة، ما عنده نصرة للإسلام وحوله ولا قوة إلا بالله. وهكذا يحولون الأشياء وتأتيهم هذه النزعات، كما سمعتم قصة الرجال اللي يتحاور مع صاحبه في القرية، لا يقول ما حد في الأرض الآن مسلمين إلا أهل بلدتنا هذه، سلام صحيح كله زيف، قالوا صح، قال اسمع، فحتى أهل القرية شوية بعضهم قال صح كلامك، بعضهم شوية خيرهم، قال جماعة ما حد إلا الحارة حقنا المسجد حقنا والحارة هذا على الإسلام صحيح، قال صح، قال جماعة يبقى حتى بعض الحارة شوية فيهم بعضهم فيهم شوي هو، قال بعضهم ما مسكوا ما هو مضبوط السلام عندهم، قال بقى أهل المسجد حقنا بس مسلم، قالوا صح كلامك، قال جماعة بعض المسجد فيهم قال ما عاد إلا الإمام وأنا وأنت على الإسلام صحيح، قال صح، قال اسمع حتى الإمام مدحقنا شوية في بعض أشياء كذا إلا أنا وأنت بس، قال صح نحن أنا وأنت على الإسلام مضبوط، قال تبغى صدق حتى أنت شوية فيك ما حد إلا أنا وإنا لله وإنا إليه. هذا تصور عن الإسلام وعن الدين بهذا الجهل والوضعية الغريبة في الفهم. وهكذا ويصحبه شيء من هذه التعصبات. اقرأ.
وربما تمثلت هذه الأنانية الجماعية في تعليمات وشعارات يغذى بها الأفراد المنتسبون على أنها جزء من التعاليم الإسلامية ذاتها. ثم أن علاج العصبية التي تنبعث من الأنانية التي وصفتها ليس في أن يتجرد المسلم عن صحبة شيخه الذي يتعلم منه أو مرشده الذي يستفيد من رعايته أو جماعته التي يتعاون معها، لا، ليس هذا هو العلاج. وإنما العلاج أن يدرك المسلم أن كل من شيخه الذي يتعلم منه أو مرشده الذي يسلك على يديه أو جماعته التي يتعاون معها إنما هو واسطة لا غاية، والواسطة لا تحرز من الأهمية إلا بمقدار انسجامها واتفاقها مع الغاية التي هي الأصل. فإذا أدرك المسلم هذا علم أن ولاءه إنما ينبغي أن يكون للغاية التي هي الإسلام بحد ذاته، وإنما ارتباطه بوسيلة الشيخ أو الجماعة شيء ما ينبغي أن يكون إلا بالقدر الذي يحقق له ذلك الولاء على خير وجه ويمكنه من أن يكون مسلما لدين الله متمسكا بأحكامه. فإذا نمى المسلم ولاءه لهذه الحقيقة بمزيد من التعلق والحب ذابت طبيعة الأنانية في ضرام هذا التعلق، ولم تجد ما تتجسد فيه من نزعة فردية أو جماعية، بل تنقلب بطبيعة الحال إلى التفاني في سبيل الحقيقة الإسلامية من حيث هي، فلا يكون ارتباطه بالآخرين أيا كانوا إلا مستظلا بظل هذا الولاء وخاضعا لرعايته ورقابته. فلا يشغله حبه لشيخه عن حكم الله عز وجل في حقه، ولا تكسيه تبعيته لجماعته وإخوانه عن الولاء لبقية المسلمين الصادقين، إذ كانت رابطته بشيخه أو جماعته متفرعة عن ارتباطه الذاتي الأوثق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
هكذا
وما يقضيان به من المبادئ والأحكام.
من المبادئ والأحكام. ولهذا جاء سيدنا عبد الله بن رواحة لما فتح النبي خيبر ثم أقر اليهود على بقائهم في البلد فأمن لهم الموطن والمسكن، ثم صالحهم على أجرهم على الاشتغال في المزارع التي صارت ملك للنبي والصحابة، فأمن لهم التغذاء على أن لهم نصف الثمرة، وتقدير نصف الثمرة خارص يعني خبير يعرف أحوال النخل يقدر أول ما يبدو الثمر في النخل يقدر أن هذا بتطرح كذا وهذا بتطرح كذا في صلحتك، فيرسل سيدنا عبد الله بن رواح يذهب يقدر أول سنة وطلع ما شاء الله تقدير مضبوط. حاولوا اليهود في ثاني سنة يعني يحيدون ويخلوا يخالف التقدير إما بترهيب أو بالترغيب يغرونه بشيء، فحاولوا أغروا وأرسلوا إلى النبي يعني يقول هذا صاحبك يجحف علينا ويغوية يهددونه من شان يخففنه، وبعدين جاء إلى عندهم سنتين عرضوا عليه بعض ما قال ها عرضوا عليه ما قال ما هذا بشوة تدني أخونا الله ورسوله اسمعوا يقول الذي تكلموا معه ولا بعض العلماء حقهم قريب منه كانوا يسمعون محاورتهم، قال اسمعوا جيتكم من عند أحب الخلق إلي وأنتم أبغض إلي من عدتكم من القردة عدتكم، ولكن والله لا يحملني حبي إياه وبغضي إياكم على أن أزيد في التقدير حبة ولا أنقص حبة ولا حبة واحدة. فهذه المحبة الصادقة الخالصة صلى الله عليه وسلم علمته كيف يحكم العدل والحق والإسلام والشريعة وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، وبغضوا لهؤلاء ما حملوا على أن يظلمهم بشيء ولا أن يجحف عليهم ولا. وهذه الحقيقة في العلاقة بالمحبة في الله والبغض في الله تعالى ما تخرجك عن مسلك الشريعة وسط قم عليه بصدق وحق. أما واحد يحب واحد وخلاص يبيع خلق الله كلهم وينزل على ويجحف في خلق الله كلهم، أو يبغض واحد وخلاص والعادل أي وجه حق من قريب ولا من بعيد، فغفر ما لك الكافر الحربي له حقوق واجب نقوم به، كافر حربي يحاربنا عنه عنده حقوق، ما حد ما له حق في الشريعة عندنا ما الشريعة ما حد ما له حق، كل موجود له حق، في كل كبد ربط أجر، في كل كبد ربط يقول صلى الله عليه وسلم أجر. فهكذا لما سمعوه عبد الله بن رواحة العلماء حقهم هناك يقولون هكذا، يقولون بهذا العدل قامت السماوات والأرض، يعرفون كيف ربى محمد أصحابه وكيف وعوا أصحاب محمد عظمة هذا الدين والإسلام وما جاء به. فهكذا يجب أن يكون شأننا. ولذا أيضا مثل أصحاب الطرق دعوة السير الله والسلوك كل له شيخ، واجب على كل واحد أن يرى شيخه أفضل من يكون على ظهر الأرض من أجل ينتفع به ويرتفع ويصل إلى الله. ولكن هذا الحق الذي له مع شيخه ما يسلبه الآخرين مع شيخهم، يعرف أنه واجب على الآخرين أن يعتقد كل في شيخه أنه أفضل أحد على ظهر الأرض، ما في إشكال. ثم يتعاونون على أمر هذا السير إلى الله تعالى وعلى أمر وكل له باب يدخل منه، ولكن المقصود واحد. فكذلك يفهم الإسلام. فإذا لابد من الحذر من الأنانية العصبية سواء للفرد أو للجماعة. بعده.
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وخلاصة القول أن جميع ما يعانيه المسلمون اليوم من الآفات والمصائب المختلفة إنما هو نابع من هذا الخطر لكم، فلولاه لتوفر في أفئدتهم الصدق والإخلاص، الصدق والإخلاص، ولو توفر لديهم ذلك لشاعت الثقة فيما بينهم
بينهم
ولو تم فيهم ذلك لتعاونوا متحدين متضامنين في أسرع محاولة ومن أيسر سبيل، ولو تحقق فيهم هذا لتفجرت أسباب القوة في حياتهم ولشاعت الرهبة منهم في صدور أعدائهم، فعادت إليهم كرامتهم المسلوبة واسترجعوا مكانتهم الخطيرة العظمى فوق هذه الأرض. ولكن أفئدتهم لما انصرفت متعلقة بمختلف مظاهر الدنيا ومغرياتها من مال أو جاه أو منصب أو شهوات على اختلافها، شاع فيما بينهم التنافس عليها والآثرة من أجلها، فاستحكمت في أفئدتهم الضغائن والأحقاد، وراحوا يراقب بعضهم بعضا بعين الحسد أو الازدراء،
حتى وجدنا الذين غلبت عليهم هذه الصفات من إرادة تحقيق مطمع وحسد للآخرين وإغراء بالمال وبالسلطة، وجدناهم يستعملون أسلحة على بعضهم البعض ثم يرضون كلهم بمرجعية إلى الكفر، يرجعون للكفار، يرجعون للكفار، ها، ويجعلون الحكم بينهم والكفار. هذا لا، الذين لا يؤمنون بالله والرسول صلى الله عليه وسلم، غريب، ها، وده يتصل بالسفارة الفنية ولا بالسفارة الفنية وفر البعدين. وكما لاحظ بعضهم بعض الجماعات هو كان فيها ويتغنون على في بداية أمرهم على أتباعهم من فاعل هذا أمريكا وبعدين حصل جماعة منهم التجأوا إلى أمريكا وعاشوا في أمريكا، وفهم يقول الحين كنت مليت وأسمعنا تحامل عليهم وكذا وتطور، واليوم قدكم الله في أحضانهم يضربون دوني. فإيش الحاصل إلى غير ذلك ما هو أسفاهم بسبب استحكام هذه الأهواء، استطاعوا أن يضربوا المسلمين بعضهم البعض وأن يجعلوا المرجعية لهم، ها، مختلف اللي يتقاتلون على الأغراض المختلفة المرجعية لهم بعدين واحد من الأشرار والكفار والعياذ بالله تعالى. قرأ.
وانمحت الثقة بذلك مما بينهم، وقامت الظنة مكانها في نفوسهم، واكتشف عدوهم فيهم هذا الأدواء والمصائب الأليمة فوضع همه فيها وركز سعيه عليها واتخذ لإهلاكهم بها أقرب سبيل.
فكلما وجدوا أي بلدة يستقر ويعني يتقارب أمرها وينتظم الناس انتظام لا يطغى أحد على أحد يقربه وينتظم شيء من أمرهم، قالوا أنتم ما عندكم حرية، ما في ديمقراطية في البلاد عندكم، ما تعدد الأحزاب حريات الناس، صلح 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 صلح. لما الدقدقون بينهم تمام اي بس خلاص حصلت لان الحريه جات الديمقراطيه ولا وهكذا كان يقولون ده للعراق انتم فقدتوا الديمقراطيه وفقدتوا الحريه ها رئيسكم فعلوا اي توصلوا تمام بنجيب لكم حريه نحن بنجيب لكم ديمقراطيه اول مرحبا بندقدق اللي انشقوا فيكم صدق نحن بندقدقها وبعدين الباقي القوى دقدقوها بينكم البين تمام جابوا الحرية الاقتصاد راح العلم راح الاثار راحت الزراعة راحت القوى الاجتماعية راحت الديمقراطية روحت كلها خلاص جبنا لكم الحرية جبنا لكم الديمقراطية طيب كان الناس آمنين يدخلون ويخرجون والناس يجون يدرسون بسط البلاد ويروحون والتجار يتاجرون يروحون يجون الآن هذا كله ما عاد شيء الحرية جاءت الديمقراطية كان ماشي عندكم ديمقراطية جبنا لكم الحرية لا حول ولا قوة هذا الحرية جاءت الديمقراطية هكذا أولا تمام أنتم يا آل سوريا قاعدين تخططون ودو الاكتفاء الذاتي يعني قريب خلاص بتكتفوا العبة تستور الدنيا من عندنا ولا شيء هذو قوموا صلحوا حركة قلتوا الحريات ثورات ثورة يا شعب قوموا دك 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 وخلي القوى كلها تروح مننا ولا حول ولا قوة إلا بالله وهكذا ما يريدون الاستقرار في مكان بل سمعت من بعض الذين لهم اتصال بهم سنذهبنا إلى أوروبا وكان في الدنمارك ويقول الخطة قائمة على إبعاد المرجعيات سواء دينية سواء قبلية سواء سياسية حتى لا يبقى في العالم مرجع إلا حثالة من الكفار هؤلاء هم يكونوا مرجع ما وأن عندهم إرادة لنشر الأجهزة من شان يرتب الطهر كل فكر بفكرهم الخساسات في خساساتهم والحزاب السياسية والأي فكر كان يتواصلون مع بعضهم بعض في مختلف الأماكن بواسطة هذا اللي يسموه وسائل التواصل الاجتماعي قبل ما يظهر هذا من شان كل فكر مع أصحاب فكرهم فقط لا شيء حكومة ولا مشيخة ولا علماء ولا مرجع شيء من هذا ولا الفكر مع أصحاب فكرهم في العالم كله يتواصلون يردبون ولا عاد يبقى هيبة للرعاشة ولا لدولة ولا لحكومة ولا لعلم ولا لمشايخ ولا لقباء ولا غير هذا من شأن المرجعية بس عندهم وحدهم والناس يتخابطون بينهم والبين كانوا يسمون أيضا من قبل 20 سنة وزيادة 20 سنة الفوضى الخلاقة التي يحدثونها في العالم وإن كان يصيبهم هم أيضا من ضرها ومن شر لأن يقولون يا حافر الحفرة وسع مرابيها ليش قال لكم بتقع فيها من حفر لأخيه حفرة وقع فيها وبعدين فتصيبهم شرور مهما كان ومهما خططوا يصيبهم شر لأن يضرون عباد الله وظنوا أنه العباد معادلهم رب رب موجود فوقهم ومهما استحقوا العباد هذا هم بسبب باطن الإثم عندهم ولكن ظلم بعضهم لبعض الله يقص فيه ما يخليه فتحصل آثار وتحصل كما سمعتم الآن في بعض الأزملاء القلق عندهم شيء من الانفجارات في بلدانهم وشيء من كذا هم رتبوها هنا لابد يجي لهم شيء من هنا بأي طريقة كان بكذا ولا بكذا على كل حال للحق تعالى انتقامات وللحق تعالى اقتصاصات في الدنيا قبل الجزاء العظم في الآخرة وعلى كل حال لا عذر للمسلمين في كل هذا ولا الدخول في هذه المعامع ونسيان إرشادات الحق وإرشادات رسوله صلى الله عليه وسلم والاحتكام إليها والتحكم في النفوس بها فلا وربك لؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم
أما ما نراه مسدلا فوق ذلك من مظاهر الاهتمام بالإسلام والدعوة الإسلامية ورسم الخطط والأفكار من أجله فلم يعد شيء من ذلك يحرك ساكنا أو يخدع جاهلا أو يصلح فاسدا ولكنه ويا للأسف قد يخدعوا فتية أغرارا شبت نوازع الإسلام قوية حارة بين جوانحهم الغضة وأفكارهم اليانعة، فهم لا يكادون يبصرون شيئا من مظاهر الاهتمام بالإسلام أو يسمعون كلمات منمقة عنه إلا وقد انقذفوا في حماسة وصدق للسعي والعمل والجهاد بالقدر الذي تطوله سواعدهم وتجود به إمكانياته
إمكاناتهم. أيوة.
ولئن كانت لرحمة الله إلينا من سبيل فإنما هي بفضل هؤلاء، ولئن كان بيننا وبين سخط الله وعاجل عقابه من حائز فإنما هو بإخلاص هؤلاء شبان يحرقون شبابهم الرايع سعيا على صراط الله الذي حفت جوانحه شتى
بجوانبه
شتى المغريات والأهواء، وقد صدقوا وعده وآمنوا بوعيده وتعلقت منهم الآمال بمرضاته، فيأملهم الخير ومقلب القلوب. طهر قلوبنا هذه عن كل وصف يباعدنا عن مشاهدك
مشاهدتك
ومحبتك والتمسك بدينك، واجمعها على السعي ابتغاء مرضاتك، وارفع عبادك الذين وضعتهم في طريق دعوتك إلى مستوى هذا الشرف العظيم إخلاصا وصدقا وتفانيا، وجعلهم عند حسن ظن هؤلاء الفتياء الأطهار إنك سميع الدعاء.
يعني يقول المشكلة والأسف إن كثير من شباب المسلمين يريدون الخير يريدون الحق ويرون اضطهاد الإسلام اضطهاد المسلمين، كما ذكرت لكم في تحليل بعض الوضع والحال، إنه لما مرة لقينا الشيخ أبو الحسن هذا الندوي عليه رحمة الله، وكان في جملة ما دار بين سألته كيف حال المسلمين في الهند، اتصلي قال كحال الإسلام عندكم في بلادكم بلاد العرب. قال عندنا في الهند المسلمين مضطهدين، عندكم في بلادكم الإسلام مضطهد، فحال المسلمين عندنا يشبه حال الإسلام عندكم البلدان حقكم سواء. في جيش شباب يحصل الإسلام مضطهد ومظلوم ومجرد شماعات وصور وحقائق الدين طايح في الدين عندهم، سبغى يخدم دين، وأي صوت يسمعه شريعة الله دين الله من مرحبا جيو بحماس حتى يقتل نفسه إلى هذا المساكين. قال هذا للأسف، ونحن إنما نرجو النجاة بوجود القلوب المخلصة هذه المصدقة المؤمنة التي تقدم كل ما في وسعها لله ومن أجل نصرة الله تبارك وتعالى، فيجدون قيادات يطون عليهم الأمور على غير وجه ويسيرونهم على غير مسار صحيح، فتذهب هذه القوى والطاقات، وهذا توصلوا الآن إلى أن باقي حماس الجهاد الموجود في المسلمين كيف يسيرونه في غير مسار الصحيح في غير جهاد، حتى لا يقوم مقام الجهاد على وجهه، فشغلهم بينهم البين بعضهم البعض وجعلوا يضربون بعضهم ببعض والعياذ بالله تبارك وتعالى. ونحن محتاجين لهؤلاء الشباب الذين يصدقون مع الله ويحبون التضحية في سبيل الله تعالى، فيقوم عليهم أمر الدين، فما هو إلا الدعاء أن ملهم الخير مقلب القلوب يرينا الحق حقا ويبصر المجتهدين والمجاهدين بحقيقة ما يرضيه عنهم ويجنبهم أن يكونوا مصيدة لأرباب المصالح والأغراض والمخططين التخطيط الخبيث لضرب المسلمين ولإيذاء المسلمين ببعضهم البعض. فهم يستفيدون من الواقع، واقع المسلمين ما يتعلق بالأنانية وما يتعلق بمحبة كل لنفسه وعصبيته، ويتعلق أيضا استغلوا كين الحماس اللي بيجي لخدمة عندهم عند هؤلاء الشباب ليصلحوا لهم التضيقة، يروح حماسهم في غير مسلك صحيح حتى لا تقوم قائمة صحيحة للإسلام. فتوصلوا إلى هذا، ولهذا مع عموم ما يجري من رعاية لكثير من حماس المسلمين يدخلون في مختلف الأحزاب الإسلامية مع رعايتهم من الخارج وسط الداخل. أيضا كثير من أحباب أصحاب الرئاسات والأحزاب هم يشترون بعض القيادات والضمائر حتى يخلوا بمقدار ما يخلي لهم الكبار اللي فوقهم المجال هم يتسلطون عليه ويلعبون به من الداخل وإلى غير ذلك. فتكون ثلة كثيرة من الأتباع ما هم دارين بشيء أبدا اللي يريدون ينصرون الله ورسوله كذا كذا وذا القائد قيادة حقهم ما بيوعى ذا لذا وذا لذا وذا وقت ما يوقفونهم وقت ما يحركونهم وقت ما يقولون روح المحل فلاني وقت محل الفلاني وذلك ما هم دارين بشيء يظنون إلا بينهم وبينه هكذا. فوصلوا إلى هذا الحال بسبب ذلك كله ذنوب المسلمين ومعاصيهم وعدم صدقهم يعني الكثرة الكاثرة منهم لما ما صدقوا وأخلصوا الله تعالى في أنفسهم ولا أسرهم ولا بيوتهم تسلط عليهم وتسلط الأشرار والعياذ بالله تعالى. فالله يحول حال المسلمين إلى أحسن حال وهذا يبلغ إلى مداه المحدود له وينتهي. والحق ناصر دينه وناصر رسوله على رغم أنف كل من كابر ومن عاند ومن جحد. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. بعده
بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. وهذا هو العلاج. وقبل أن أحدثك عنه ينبغي أن أسألك أولا هل علمت المشكلة وايقنت بحقيقة الداء وتشخيصه؟ ذلك لأن إدراك المشكلة يساوي نصف الطريق إلى حلها والتأكد من حقيقة الداء يعتبر نصف المعالجة له. فإن لم تكن قد آمنت بهذا الذي ذكرته لك وكنت في شك من أن مرد بلائنا على اختلاف مظاهره إلى هذا الخطر الأكبر الذي شرحته لك بإيجاز فإن وصف العلاج لا يجدي لأن دوافع استعمال مفقودة. أما أن استقر كلامي في نفسك وإيقنت أن هذا هو سر كل ما نشكوه من أحوالنا فإنك ستلتفت إلى ما أقوله باهتمام وتحاول ما دمت صادقا مع الله عز وجل في إسلامك أن تستعمل هذا العلاج جهد استطاعتك وأن تدعو الناس إليه وتذكرهم به ولسوف يكون من اليسير عليك أن توقن بأنه العلاج الذي لا بديل عنه وأن تجزم بأن جميع المسلمين على اختلاف درجاتهم وطبقاتهم بحاجة دائمة إلى استعماله والاستفادة منه. وأنا إنما أصفه لنفسي أولا ثم أذكر به من شاء من المسلمين ثانيا وأسهل سبحانه أن يجعلنا ممن يتواصون بالحق ويتواصون بالصبر عليه. طالب يجلس في قاعة امتحان منهمكا في كتابة الأجوبة المطلوبة استسقى المراقب قاسا من الماء فلما جاء بها إليه شرب الماء ثم ثبتت عيناه على الكاس وانصرف تفكيره إليها وراح يتأمل صفائها ورقتها والمعمل الذي أنتجها ونسي الطالب الامتحان والأسئلة والزمن الذي ينطلق من حسابه سريعا وراح مستغرقا في النظر إلى الكاس. ترى ما هو العلاج الذي ينبه الطالب من هذه الغفلة ويعيده إلى التفكير فيما هو بسبيله؟ إنه شيء بسيط جدا. العلاج أن يأتي من يذكره بأنه في قاعة امتحان وأن الوقت يوشك أن ينتهي والمراقب يوشك أن يأخذ الأوراق من بين يديه. إن المسألة واحدة لا فرق بين الصورتين إلا أن قاعة الامتحان هنا أعظم ضخامة وأكبر اتساعا والمادة الامتحانية أخطر بكثير. أما العلاج فواحد وهو أن يأتي من يذكر هذا الإنسان بنفسه وبذاته وينبه إلى الساعات بل اللحظات الخطيرة التي يمر فيها وإلى المصير الرهيب الذي ينتظره. وخير من يذكر هذا الإنسان بذلك وازع من داخل كيانه. العلاج أن نتذكر يا أخي المسلم هويتنا في هذه الحياة ثم الوظيفة التي خلقنا للقيام بها ثم أن نستمر في تذكرها كلما سهونا أو غفلنا عنها. وما هي هويتنا الحقيقية؟ إننا عبيد مملوكون لله عز وجل بيده جميع تقلباتنا وإليه وحده مصيرنا وله وحده حياتنا ومعادنا. هوية دمغ عليها قول الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين.
الله
ويستوي في الانصباق بحقيقة هذه الهوية كل مؤمن وكافر. أما وظيفتنا التي خلقنا من أجلها فهي نضع هذه العبودية موضع التنفيذ فنقيم عليها سلوكنا وجميع مظاهر حياتنا، وإنما يكون ذلك بأن نسمو على كثير من خصائص النفس وهوائها ونخضعها لما أمر به الله عز وجل، ثم أن نعنو له وحده بالحاجة والذل، فلا يتعلق القلب بأحد غيره، ولا نطلب خيرا إلا منه، ولا نستعيذ من شر إلا به. وهذا السلوك هو فرق ما بين المؤمن والكافر، فإن عرفنا ذلك أدركنا الغاية العظمى التي يجب أن نتجه إليها في حياتنا الدنيا، وأدركنا مدى أهمية هذه الغاية. وعندئذ تعلم أن جميع ما دونها من مظاهر الدنيا ينقسم إلى نوعين: وسائط للوصول إلى هذه الغاية، ومعوقات تقطعنا دونها. وماذا تفعل إذا كنت تجتاز مفازة إلى غاية لك؟ إنك تعمد إلى الوسائل الموصولة والمقربة الموصلة والمقربة فتستخدمها وتنظر إلى العقبات فتنحرف عنها وتجتاز من فوقها. وهذا بعينه ما يدعونا الأمر إلى سلوكه في الحياة تجاه الغاية العظمى التي خلقنا لها. أما الوسائط الموصولة إلى الغاية
الموصلة
إلى الغاية فنستخدمها لها، وذلك هو شكر الله عليها. وأما العقبات المقطعة فنحيد عنها أو نجتاز من فوقها، وذلك هو الصبر الذي أمرنا به الله عز وجل. ولا يجهل هذه الحقيقة إلا أحد الرجلين: جاهد بالله عز وجل، فهو لا يؤمن بعبودية ولا وظيفة ولا غاية. وهذا الحديث لنا معه في هذا المقام أو ذاهل عنها بسبب ما استغرق فيه من المغريات. وهذا إنما يعالج أمره بالتنبيه والتذكير.
تمام. ضرب لك المثل، قال لك واحد جالس طالب في قاعة الامتحانات وكب بجوب على الأسئلة إلا عرضت له حاجة عطش، طلب من المراقب كاسمة، جاب له كاسمة هل شرب، ترك القلم والأسئلة والعيبة. كاس هذا عجيب، لون هذا عجيب، من شركة فين هذا؟ كيف كان ما كمل المقاس حقه؟ الله، كيف فيش من تاريخ اختاره؟ منين اشتروه جبرهم؟ وبعدين الوقت بيكمل، بيشيل الورقة من عنده بمشي بيها كتب وقاعد هو الكاس ايش يصلح؟ لابد واحد يقول انت في قاعدة امتحانات الحين، وقت يمشي عليك باقي قليل، والمراقب بيشيل الورقة عليك وبتروح، والعاد خلي الكاس وما فيه ولا عليك من اللي يعمل، بس شربت شربة خلاص شرب، بس مشي شد عزمك روح قدام اكتب جاوب. نحن من حين ساعة البلوغ إلى ساعة الغرارة قاعدة امتحان، هذه قاعدة امتحان من لحظة تبلغ إلى لحظة تموت، هذا قاعدة امتحان قاعد فيها مراقب فوقك، قد تحتاج عندك أسئلة مطروحة مطلوب منك جواب عليه، منهج نزل من فوق وطبق ونفذ. تمام. كل لحظة وساعة تمر عليك كتقدمك للنهاية، تخرج من القاعة بيشلوا الورق حقك، وبعدين بقع لك المحاسبة على ضوءها. قد تحتاج إلى شيء في خلال هذه المسار عندك وسط القاعة، كما تحتاج ذاك لشربة الماء. رتب نفسك في احتياجات أمور الحياة وعرف المقصود منها، ما تقعد معه تروح من شان غرض من غرض الحياة مقصد من مقاصد المعيشة. انت في قاعة امتحان، فرائض امامك، اوامر، نواهي، اعرف عمرك وقدرك والقريب بتصل الحد حقك وبينتهي. وانت في مسارك هذا في اجوبتك على الاختبار مثل السائر في الطريق، اذا حصل قدامه عقبه يجتازها ويروح بعيد من فوقها وينتحي طريق أخرى إذا وجدها ما يعدي على ذا العقبة، ويجد ويجتهد في طريقه حتى لا يتقيد بشيء ولا ينقطع. يقول نحن والعالم كلهم أمام عبودية لله، عبيد الله، وهذا يشمل المسلم والكافر. ولكن المسلم المؤمن يريد تحقيق هذه العبودية وتنفيذ، وهذاك ما يهم الكافر، فاختلفنا هنا. نسمو على مرادات الأنفس وهواءها ونقيدها من شان منهج الله ونطبقه. هذا الفرق بينه وبين الكفار. وإلا نحن يا عبيد لله واحد خلقنا احنا ومردنا ومردهم إليه كلهم. قل إن الأولين والأخين لما يجمعوني لمنا إلينا يابهم ثم إن علينا حسابهم. ولو ترى إذن المجرمون ناكس روسهم من ربهم رجعهم إليه وإن كان مجرم ناكس روسهم من ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إننا موقنون. لكن عليهم الذلة والهوان والعياذ بالله تعالى. قال لكن حياتنا يجب أن تكون تحت صبغات إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذن وظيفتنا نضع العبودية موضع التنفيذ نقيم عليها السلوك فندرك الغاية العظمى تجب نتجي إليها في حياتنا. وبعد ذلك جميع ما دون هذه الغاية ينقسم إما إلى وسائط للوصول للغاية أو معوقات تقطع مثل العقبات. هذه دي ماذا نفعل؟ الوسائل الموصلة تشكر الله عليها تصرفها في مصرفها وتستخدمها تستعملها استعمال حسن، والعقبات تجتازها تبتعد عليها تترفع عليها. أيوة هذا هو الطريق والعلاج في هذه الحياة. يأتي تفصيله معنا فيما يأتي من كلمات لننقذ أنفسنا وننقذ من أراد الله وأنقاذه ممن حوالينا حتى نلقى الله على حال جميل ونخرج من قاعة الامتحانات قد كملنا ما علينا والأجوبة صحيحة والمقابلة بعدها والنتيجة طيبة إن شاء الله تعالى. الله يكرمنا بالسعادة ويصلح لنا الغيب والشهادة ويبارك لنا في قيامنا في هذه قاعة الامتحانات هذه من حين بلغنا إلى وقت الوفاة. يرزقنا الوفاء ويرزقنا الصفاء ويرزقنا الاكتفاء ويرزقنا شكر النعمة ويجنبنا الآفات والعات حتى نلقاها وراضا عنا بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.